التوفيق وأن يرزقنا شفاعة هؤلاء الصالحين، والحمد لله رب العالمين.
ساعتنا تشير إلى 6:00 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد. تحالف الفتح في العراق يعلن نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية. حركة حماس تؤكد من دمشق أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد، وقد حققت النخب الإيرانية إنجازات كبيرة في هذا المجال. وقال سماحته لدى استقباله مجموعة من النخب وأصحاب المواهب العلمية أن الجامعات تعتبر من أكبر المعوقات أمام هيمنة الاستكبار، لافتا إلى أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. وأضاف القائد أن القوى السلطوية تهدف إلى الهيمنة بأي وسيلة، لكن الجامعة تمنع الهيمنة برفع مستوى العلم في البلاد، وبهذا تكون قد خلقت عقبة أمام سيطرة العدو. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن الحظر أحادي الجانب تحول إلى أداة حديثة لانتهاكات حقوق الإنسان. أمير عبد اللهيان وعلى أعتاب الأسبوع العالمي للتوعية بمرضى الفراشة قال أن السويد ترفض إعطاء ضمادات خاصة لهؤلاء المرضى في إيران، بينما أعلن الغربيون مرات عديدة أن الحظر لا يشمل المرضى والأدوية، مؤكدا أن ما أعلنه الغربيون لم يكن صحيحا. وأضاف أن طهران ستضيف أسماء عدد من المسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذا الحظر الظالم إلى القائمة السوداء للإرهاب التابعة للخارجية الإيرانية. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن طهران سترد بالمثل قريبا على إجراءات بعض الدول ووسائل إعلامها المعادية داخل البلاد. وقال بهادري جهرمي أن أحد قرارات الحكومة هو المتابعة القانونية للمخالفات والجرائم المتعددة التي قام بها مسؤولو دول أجنبية ووسائل إعلامهم في دعم وترويج الأعمال الإرهابية في إيران. وأشار بهادري جهرمي إلى حضوره بإحدى جامعات طهران وحواره مع الطلبة، واصفا اللقاء بأنه كان جيدا للغاية رغم الأكاذيب التي نشرتها وسائل الإعلام المعادية. أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني حميد رضا كاظمي في تصريحات إعلامية بأن الإعلام الذي يسيطر عليه الاستكبار العالمي يحاول الاصطياد من الماء العكر لاستهداف الجمهورية الإسلامية. وأضاف كاظمي أن التيارات المعادية لإيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وهي تكن العداء لطهران، كما هناك جماعات انفصالية تعادي الثورة الإسلامية والبلاد. نستمع إلى ما قاله حميد رضا كاظمي حول هذا الموضوع.
كما تعلمون بأنه بعد وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني قد أصدر الرئيس الإيراني بتشكيل اللجنة، وأيضا الجهات المعنية قامت بأعمالها وبتحرياتها، وأيضا بدوره البرلمان الإيراني شكل اللجنة بهذا الصدد وقام بالدراسة التقارير الواردة حول وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني، واستدعينا هيئة الإسعاف وأيضا الجهات المعنية في الشرطة الإيرانية وأيضا كافة الجهات المرتبطة بهذا الموضوع. سألنا عنهم عن كيفية ما حصل وكافة ما يمكن أن نقوم به فيما يتعلق من لحظة اعتقال المواطنة الإيرانية مهسا أميني إلى نقلها إلى مقر الشرطة، وأيضا عندما أصيبت بالإغماء، وبعد ذلك عندما تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج. كافة هذه الأحداث والتفاصيل قمنا بدراستها ورأينا الفيلم كاميرات المراقبة بالكامل، وحصلنا على المعلومات المؤكدة من الجهات المعنية منها الطب العدلي وأيضا الإسعاف وأيضا من قوات الشرطة في العاصمة طهران وقوات الشرطة على مستوى البلاد. قمنا بجمع كافة هذه التقارير، وفي نهاية المطاف حصلنا على تقرير قمنا بقراءته على الملأ في خلال اجتماع للبرلمان الإيراني.
أكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي نجاح مهمة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية، وتوقع الفتلاوي أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء يوم غد من أجل دراستها بمجلس النواب قبل جلسة السبت. وقال الفتلاوي أن الكابينة الوزارية لن تنجز بالكامل بسبب عدم إرسال بعض القوى السياسية الأسماء الخمسة لكل منصب وفق استحقاقها، مرجحا أن تتم هذه المهمة خلال أيام معدودة حتى تمضي الحكومة بشكل متكامل بعيدا عن التكليف بالوكالات كما حصل في السابق. أكدت حركة حماس أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة، معلنة استئناف العلاقات مع دمشق بعد انقطاع دام 10 أعوام. جاء ذلك على لسان خليل الحية رئيس وفد حماس الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية. وقال الحية: اتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي، فيما أبدى الأخير تصميمه على تقديم كل الدعم من سوريا للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأعلن الحية أن حماس تستأنف حضورها في سوريا وتؤكد أنها ضد أي عدوان يستهدفها. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حالة الحرب في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون التي انضمت مؤخرا إلى روسيا. وقال بوتين إنه منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربعة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، مؤكدا أن روسيا تعمل على حل المهام المعقدة والواسعة النطاق لحماية شعبها. وأضاف بوتين أن أوكرانيا ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين، كما شدد على أن كييف تقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم. حول آخر المستجدات السياسية والميدانية على الساحة الأوكرانية نتابع التقرير التالي.
أوكرانيا على لائحة قضايا الجمهوريين الأمريكيين في حملتهم الانتخابية بعدما حذر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي من أن حزبه لن يوقع شيكا على بياض لأوكرانيا إذا فاز بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات منتصف الولاية كما تتوقع استطلاعات الرأي. وأشار ماكارثي إلى أن البلاد ستواجه ركودا ومن غير الممكن كتابة شيك مفتوح لأوكرانيا في هذا الحال. ورأى ماكارثي أنه يأمل أن يعاقب الناخبون الديمقراطيين على إهمالهم للأولويات القومية للولايات المتحدة، وقال إن أوكرانيا مسألة مهمة لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تكون الشيء الوحيد الذي يفعلونه. في هذا السياق أيضا كتبت النائبة اليمينية المتطرفة لورين بوبرت في تغريدة مؤخرا أن فورة الإنفاق الديمقراطي لا تنتهي، وأن على بايدن أن يدرك أن الولايات المتحدة ليست آلة لتوزيع النقود. هذه التحذيرات هي أول مؤشر على الصعوبات التي تنتظر كييف إذا تراجع دعم تمويل الدفاع عنها في الكونغرس. في الجانب الآخر، انتقد الديمقراطيون بشدة تصريحات مكارثي، وكتب بن رودز مستشار السياسة الخارجية السابق لباراك أوباما في تغريدة على تويتر أن قطع المساعدات عن أوكرانيا في خضم أخطر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية يكشف درجة عدم كفاءة مكارثي في أن يكون رئيسا لمجلس النواب. ومكارثي مرشح لرئاسة مجلس النواب إذا فاز الجمهوريون بأغلبية مقاعده، ويأمل البرلماني المنتخب من ولاية كاليفورنيا في إطاحة الديمقراطية نانسي بيلوسي من رئاسة المجلس، ما سيجعله الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت حكومة جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 17 مليار دولار.
قضت محكمة سعودية على مواطن أمريكي بالسجن بسبب تغريدات تحدث فيها عن الحرب في اليمن واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على ما أفاد ابنه لوكالة فرانس بيرس. وحكم على سعد إبراهيم الماضي الأمريكي من أصل سعودي والبالغ 72 عاما بالسجن 16 عاما مع منعه من السفر بعدها لمدة مماثلة. وقال نجل المعتقل إن السلطات السعودية اعتقلت والده فور وصوله إلى الرياض في تشرين الثاني الماضي في رحلة كان يفترض أن تستمر أسبوعين، منتقدا المسؤولين الأمريكيين لفشلهم في تأمين الإفراج عنه. حذرت منظمة كيدز رايتس الحقوقية ومقرها في هولندا من مستويات معيشة القاصرين في أنحاء العالم خلال العقد الماضي، وأعلنت أن جائحة كورونا كان لها أيضا تأثير كبير على الأطفال. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
منظمة كيدز رايتس الحقوقية ومقرها في هولندا تدق ناقوس الخطر بشأن مستويات معيشة القاصرين في أنحاء العالم وتحذر من تدهورها بدلا من تحسنها. وأعلنت المنظمة أن جائحة كورونا كان لها أيضا تأثير كبير على الأطفال، إذ إنهم حرموا أحيانا من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحي، مما أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سن الخامسة. جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة الذي يحمل عنوان مؤشر حقوق الطفل، وتصنف فيه 185 دولة وفقا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة. ودعت المنظمة قادة دول العالم الذين سيجتمعون في قمة المناخ في مصر الشهر المقبل إلى اتخاذ قرارات للاستثمار والفعل لتنفيذ إجراءات حاسمة من أجل التغيير في هذا الاتجاه. وأوضحت أن أكثر من ثلث أطفال العالم معرضون بشدة لموجات الحر، بينما يتعرض واحد من كل 6 أطفال لخطر الأعاصير. ومما يثير القلق أن 90% من أطفال العالم يتعرضون للتلوث، ومع تفاقم أزمة المناخ فإن الوضع بالنسبة إلى الأجيال القادمة قاتم في العقد المقبل. وقال مؤسس المنظمة ورئيسها مارك دولارت في بيان إن مؤشر عام 2022 مقلق للأجيال الحالية والمستقبلية من الأطفال، موضحا أن المناخ يتغير بسرعة ويهدد مستقبل الأطفال وحقوقهم الأساسية. وبحسب مؤشر حقوق الأطفال للعام 2022، فقد ارتفع لأول مرة منذ عقدين عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليونا، أي ما يمثل زيادة قدرها 8.4 ملايين طفل خلال السنوات الأربع الماضية. بالمقابل، رحبت الدراسة بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول على صعيد حماية الأطفال وتحسين حقوقهم. ومن هذه الدول على سبيل المثال أنغولا، التي انخفض فيها معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى النصف، وبنغلاديش التي انخفض فيها إلى النصف تقريبا عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن. بدورها خفضت بوليفيا إلى ما يقرب من النصف عدد الحوادث التي يتعرض لها الأطفال في العمل.
اعتقلت الشرطة الفرنسية عشرات المحتجين اشتبكت معهم خلال تظاهرات حاشدة شهدتها الكثير من مدن البلاد تنديدا بسياسات الحكومة الاقتصادية واحتجاجا على المعيشة الباهظة الثمن. وبدأت النقابات العمالية في فرنسا إضرابا عاما للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى الذي تواجهه البلاد منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لولاية ثانية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد. تحالف الفتح في العراق يعلن نجاح مهمة السوداني في وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلته الوزارية. حركة حماس تؤكد من دمشق أن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية من تراثنا الإسلامي الخالد. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نتناول بالتعريف كتاب مناقب آل أبي طالب لمؤلفه رشيد الدين محمد بن علي بن شهر أشوب، وهو من أكابر العلماء في القرن السادس الهجري، وصاحب مؤلفات قيمة وشهد بتقدمها الموالف والمخالف. وكتابه هذا يعتبر سفرا شاملا لمناقب النبي وآل بيته الأطهار صلى الله عليه وآله، حيث حفظ لنا ما ورد في الشريعة من فضائلهم ومناقبهم الحميدة. وللمزيد عن هذا الكتاب القيم ندعوكم لسماع الحوار الذي سنجريه مع سماحة الشيخ حسين المياحي بعد هذا الفاصل، فاستمعوا إلينا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين عبر برنامجكم بساتين العلماء، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، قبل أن نتناول أصل الكتاب لابد أن نتعرف على مؤلف الكتاب ونتعرف على رشيد الدين محمد بن علي بن شهر أشوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب هو أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني. ولد في مازندران من بلاد إيران سنة 489 للهجرة، يعني في القرن الخامس الهجري، وتوفي سنة 588، يعني أنه عاش أكثر أو أقل قليلا من 100 سنة. وهذه الفترة الزمنية التي عاشها مع مؤهلاته العلمية والذهنية أنتج فيها كما ونوعا الكثير من الأسفار الخالدة، ومنها هذا السفر الذي نحن بصدد التعرض إليه. نعرف منزلته العلمية من خلال ما قيل عنه في الأوساط العلمية عند جميع المسلمين، في الأوساط الشيعية، وهو عالم شيعي ذكر بالمدح والثناء وشرح لمقامه، وكتب الكثير عنه.
نعم.
ولكن نستعرض ما قيل عنه من علماء أهل السنة.
نعم.
يقول عنه العلامة شمس الدين الداودي، وهو تلميذ السيوطي، قال في كتابه طبقات المفسرين إنه وصل إلى غاية التخصص، يعني ابن شهر آشوب.
نعم.
إنه وصل إلى غاية التخصص في مختلف العلوم، وكان إمام زمانه وحيد عصره، أكثر تضلعه في علوم القرآن والحديث. هذا كلامه، ويقول.
نعم.
وهو بين الشيعة من حيث اعتباره وتضلعه كالخطيب البغدادي بين أهل السنة. يقول من حيث التضلع، من حيث الشهرة.
نعم.
هو هذا كلامه طبعا، الداودي معجب بشخصية الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي لا شك أنه متضلع في الكثير من العلوم. يقول كمقارنة حسب.
نعم.
رأيه هو أن منزلة ابن شهر آشوب عند الشيعة كمنزلة الخطيب البغدادي عند أهل السنة. ويقول صلاح الدين الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات، وهو كتاب مشهور ومعتمد عند.
نعم.
جمهور المسلمين، يقول وهو أحد كبار الشيعة، وقد حفظ جل القرآن في الثامنة من عمره، ووصل في معرفة أصول الشيعة إلى أعلى المستويات، بحيث كانت تتوافد عليه الشخصيات من مختلف البلدان.
نعم.
للإفادة من محضره. هذان نموذجان مما قيل عنه من علماء جمهور المسلمين، علماء السنة. قالوا أيضا في صفاته الخلقية والخلقية أنه.
نعم.
كان بهي المنظر، كان صادق القول، كثير العبادة والخشوع إلى آخره. أساتذته، من أساتذته، أشهر أساتذته جار الله الزمخشري المعتزلي، صاحب كتاب الكشاف وأساس البلاغة وغيرهما من الكتب.
نعم.
والزمخشري عالم مشهور ومعروف، وشأنه أكثر من أن يعرف. وكذلك السيد عبد الواحد الآمدي، صاحب كتاب غرر الحكم.
بل.
الذي تناولنا حياته وكتابه أيضا غرر الحكم في حلقة سابقة. كذلك الشيخان الطبرسيان، الشيخ الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي، صاحب كتاب الاحتجاج، والفضل بن الحسن الطبرسي، صاحب مجمع البيان وجوامع الجامع وغيرهما من.
نعم.
الكتب. وكذلك قطب الدين الراوندي. هذه النماذج خمسة اخترنا من أساتذته، من أشهر أساتذته، تدل على أنه كان قد تلمذ عند خيرة الأساتذة وأبرزهم في ذلك الزمان. مؤلفاته، له العديد من المؤلفات.
نعم.
منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو مناقب آل أبي طالب ومعالم العلماء، والمخزون المكنون في عيون الفنون.
نعم.
وأعلام الطرائق في الحدود والحقائق، وأسباب النزول على مذهب آل الرسول، وديوان شعر، ديوان شعر. وكان.
نعم.
ابن شهر آشوب شاعرا بليغا، وهذه الصفة انسحبت على مؤلفاته، فلا تكاد تجد مؤلفا مؤلفاته إلا وتجد أنه بين الفينة والأخرى يذكر شعرا يستشهد به على الكثير من المطالب والمسائل العلمية.
طيب، إذن تعرفنا على شخصية المؤلف، وهو رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب. لابد أن نتعرف على الكتاب، موضوع الكتاب، سبب التأليف، لكن بعد الفاصل إذن سمحت الشيخ. أحبتي المستمعين، كونوا معنا. هذه عودة معكم أحبتي المستمعين، ومع برنامجكم بساتين العلماء بصحبة ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن كنا نتحدث عن كتاب مناقب آل أبي طالب لمؤلفه رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب. تعرفنا على حياة هذا المؤلف، لكن لابد لنا أيضا أن نتعرف على موضوع الكتاب، عما يتحدث هذا الكتاب سماحة الشيخ.
نعم، قبل ذلك بقيت لدينا نقطة من حياة.
تفضل.
هذا العالم الجليل، وهي وفاته، حيث توفي في سنة 588.
نعم.
وتوفي في مدينة حلب السورية من بلاد الشام، ودفن هناك. موضوع الكتاب
نعم.
واضح من اسمه، وهو مناقب آل أبي طالب، حيث ذكر مناقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومناقب الزهراء وعلي والحسنين الصبطين سلام الله عليهم أجمعين، ثم الأئمة
نعم.
من بعدهم. سبب التأليف أن ابن شهر آشوب رأى أن هناك ظلما واضحا وقع على أهل البيت في الكثير، بل في جل مناقبهم وفضائلهم
نعم.
حيث إن هذه المناقب إما أخفيت وإما شوهت وإما أولت تأويلا ما بحيث لا تكون فضيلة، إما إنما تكون منقبة
نعم.
المنقبة والفضيلة الفرق بينهما أن الفضيلة أنها متخصصة بشخص واحد
نعم.
نقول من فضائل علي أنه مثلا ولد في الكعبة حيث لم يشاركه أحد في هذه الفضيلة
نعم.
هذه فضيلة من فضائله. ولكن عندما نقول منقبة، المنقبة يمكن أن يشاركه شخص آخر
نعم.
ولكن هذه الصفة هي بحد ذاتها صفة بارزة ومنقبة من المناقب يشاركه نعم. يمكن شخص أو شخصان فيها. هذه المناقب بعضها أولت، الفضائل أولت، حولت مثلا إلى مناقب
نعم.
أنه علي بن أبي طالب مثلا له هذه المسألة تقولون إنها فضيلة، لا هناك شخص آخر أيضا شاركه في هذا الأمر وشخص ثالث وهكذا. يقول هو في المقدمة عن سبب تأليف الكتاب
نعم.
يقول لما رأيت كفر العداة والشراة بأمير المؤمنين عليه السلام ووجدت الشيعة والسنة في إمامته مختلفين وأكثر الناس عن ولاء أهل البيت ناكصين وعن ذكرهم هاربين وفي علومهم طاعنين ولمحبتهم كارهين انتبهت من نومة الغافلين وصار لي ذلك لطفا إلى كشف الأحوال والنظر في اختلاف الأقوال. فإذا ذلك الذي نقل عنهم من غيرنا
نعم.
مما روته العامة من أحاديث مختلفة وأخبار مضطربة ولعلها مختلقة وليست مختلفة، قد يكون تصحيفا ذلك
نعم.
ويقول وأخبار مضطربة عن الناكثين والقاسطين والمارقين، هؤلاء الثلاثة الذين حاربوا أمير المؤمنين علنا جهارا
نعم.
نهارا، والخاذلين والواقفين والضعفاء والمجروحين والخوارج والشاكين، وما آفة الأخبار إلا رواتها، إلى آخر حديثه عن سبب التأليف. إذن
نعم.
هو وجد فراغا ووجد حاجة ماسة في الساحة العلمية لكي يؤلف هذا الكتاب، وكان الأمر كذلك، يعني يكاد يكون هذا المؤلف لم يسبقه أحد ولم يأتي بعده أحد بهذا المستوى وهذا العمق وهذه الدقة.
يعني تنبه إلى وجود فراغ سماحة الشيخ في ذلك الوقت، يعني تلاحظون أن هناك شرائط زمنية تؤثر على المؤلف تؤثر على الكاتب، يعني هذه الأمور كان يجب أن توضح قبل ذلك، يعني هل رأى أن الذي سبقه لم يعمد أو لم يؤلف كتاب يوضح تلك المناقب من قبل؟
هناك فرق بين أن يؤلف كتاب من جهة وبين أن هذا الأمر لم يطرق ولم يدرس
نعم.
يعني لكي لا يفهم المستمع الكريم أنه لما ألف الكتاب قبل ذلك كانت فضائل أمير المؤمنين ومناقبه ضائعة، لا، الجمع لا يستلزم أن لا يكون هذا الموضوع مدروسا
نعم.
هو جمع هذا الكتاب نعم، لم يسبقه أحد إلى جمع وتصنيف مثل هذا الكتاب نعم.
نعم،
ولكن علماء الشيعة على مدى التاريخ كانوا يؤلفون في فضائل علي
نعم.
وينشرونها ودفعوا من أجلها الأموال والدماء والأعراض وضحوا في سبيل ذلك، هذا الأمر مفروغ منه. ولكن هناك فرق بين أن يؤلف مؤلف مثلا في فضائل علي فقط أو
نعم.
في الحديث الفلاني حديث المنزلة أو الغدير فقط، وبين أن تجمع كل هذه الفضائل في مؤلف واحد، هذا هو الفرق. الفرق
يعني الجديد إذن هنا من خلال هذا الفرق الذي تفضلتم
نعم.
به
هناك
الآن.
فرق فني فقط أن ابن شهر آشوب جمع هذه الفضائل
نعم.
وجمعها من الكتب الأخرى طبعا على مدى التاريخ حتى في العصور المتأخرة يعني مثلا كتاب الغدير للعلامة الأميني رحمة الله عليه يعتبر فريدا من نوعه في هذا المجال، ولكن ذلك لا يعني أن السابقين لم يدرسوا هذا الموضوع ولم يؤلفوا ولم يجمعوا، لا، إنما بحسب النوعية،
ولا حتى بالنسبة للاحقين أن يكتفوا بكتاب الغدير مثلا.
بالتأكيد بالتأكيد ألفت فيما بعد ذلك موسوعة الإمام أمير المؤمنين في دار الحديث في قم، وهي موسوعة شاملة وممتازة، ولكن هناك ميزات مفقودة فيها قياسا مع الغدير، وكذلك في الغدير ميزات قد تكون مفقودة بالنسبة إلى هذه الموسوعة. لكل منهما ميزته ويعني طرحه ومشروعه في فهرسة المطالب العلمية. الهدف من ذلك عندما نقول أن بشهر آشوب وجد فراغا، وجد فراغا في التأليف، في التصنيف الجامع، وليس فراغا في نشر فضائل أمير المؤمنين أو الكتابة فيها أو البحث فيها أو تدارسها، لا، الساحة الشيعية كانت ولا تزال زاخرة في هذا الموضوع. ثم إنه عاش في القرن السادس الذي يعتبر قمة الازدهار العلمي وقمة التصنيف، هو العصر كان عصر تصنيف مؤلفات بهذا الشكل، فلذلك ألف مثل هذا الكتاب.
إذن وقت البرنامج قد انتهى وأدركنا بالفعل، كان يفترض أن نستمر، لكن نتمنى أن تسنح الفرصة لإكمال ما بدأناه حول هذا المؤلف وهذا الكتاب. على كل حال شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد مع برنامجكم بساتين العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات جمال الدين بن الجوزي. عمل المرائي بصلة كلها قشور، المرائي يحشو جراب العمل رملا فيثقله ولا ينفعه. لما أخذ دود القز ينسج أقبلت العنكبوت تتشبه وقالت لك نسيج ولي نسيج. فقالت دودة القز ولكن نسجي أردية الملوك ونسجك شبكة للذباب، وعند مس النسيجين يبين الفرق. شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة، وشجرة الدباء تصعد في 2 أسبوع، فتقول لشجرة الصنوبر إن الطريق التي قطعتها في 30 سنة قد قطعتها في 2 أسبوع، فيقال لي شجرة ولك شجرة. فتجيبها شجرة الصنوبر مهلا إلى أن تهب ريح الخريف. قال الدب للآدمي أنت تمشي على رجلين وأنا أيضا. فقال الآدمي: ولكن صدمة تردك إلى أربع، وكم أصدم وأنا منتصب؟ كان الأشياخ في قديم الزمان أصحاب قدم، والمريدون أصحاب ألم، فذهب القدم والألم. كان المريد يسأل عن غصة، والشيخ يعرف القصة، فاليوم لا غصة ولا قصة. كان الزهد في بواطن القلوب، فصار في ظواهر الثياب. غير زيك أيها الملائي، فهو يصيح خذوني. الباطن ينطق. لما علم الصالحون خطر البيات، أدلجوا بأحمال الأعمال في ليل الكتم. كان البكاء إذا غلب أيوب، قال: ما أشد الزكام. صام داود بن أبي هند 40 سنة لم يعلم به أحد. كان يأخذ غداه ويخرج إلى الدكان فيتصدق به في الطريق، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، ويظن أهله أنه قد أكل في السوق. نحو الآفاق العالية.
ومخافة ورجاء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء يا أرحم الرحمن يا أكرم الكرمان يا أرحم الرحمن يا أكرم الكرمان ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار يسر لنا الإعسار واغفر لنا الأوزار برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أجمل التحايا وأطيب المنى نبعثها لحضراتكم إخوتنا وأخواتنا المستمعين في جولة لنا أخرى بين رحاب الأدب الفارسي الوارفة، نتتبع من خلالها التأثيرات الدينية في هذا الأدب بشعره ونثره والمتمثلة بشكل رئيس في القرآن الكريم والأحاديث.
إذن كونوا معنا واصحبونا. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل في معرض حديثنا عن الشاعر العارف المولوي، والذي بدأناه في حلقة البرنامج السابقة، والتأثيرات التي تلقاها من القرآن والحديث. نواصل حديثنا لنقول إن جلال الدين يعتبر الحكمة التي يبحث عنها أهل الإيمان ويسعون لإدراكها وفهمها، والتي أشار إليها الحديث الشريف الحكمة ضالة المؤمن، هي الحكمة القرآنية. ويقول في هذا الصدد مشيرا إلى الحديث السابق:
حكمتي القرآن چزاله مؤمن است، هر کسی در زاله خود موقن است.
ومعنى البيت أن الحكمة ضالة المؤمن، وكل شخص موقن بضالته. ولا يهتم الشاعر مستمعين الأفاضل جلال الدين بظاهر القرآن فحسب، ذلك لأن نتيجة الاهتمام بالظاهر سوف لا تكون سوى الفساد والضلال، ولأن ظاهر القرآن هو على سبيل المثال كقصة آدم في ظاهر الحروف والألفاظ، ولكنه في الباطن هو الروح والسر وحقيقة الكلام وقول الحق الذي لا يدرك من نقش الحروف والألفاظ، حيث يقول في هذا المجال:
توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، ظاهر قرآن چو شخص آدمی است. دیو آدم را نبیند غیر تین، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است.
ويريد مولانا من كلامه هذا مخاطبا الشباب: أيها الولد، لا تنظر إلى ظاهر القرآن، فالشيطان لا يرى من الإنسان سوى الطين الذي تظهر نقوشه للعيان ولكن روحه خفية. ومن جهة أخرى نرى الشاعر العارف جلال الدين متأثرا بالآية 26 من سورة النور، والتي جاء فيها: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فيقول بوحي من تأثره هذا بها:
جنس بر جنس است عاشق جاودان، جاذب هر جنس را هم جنس دان. پس تو هر جفتی که میخواهی برو، محو هم شکل صفات او بشو.
بمعنى ان الجنس البشري عاشق خالد للجنس البشري الاخر، فاعتبر جاذب كل جنس جنسا أيضا، واتجه إلى أي جنس شئت وانمح في صفاته وتشكل بها.
أيها الأحبة، كان لنا حديث عبر الهاتف مع خبير البرنامج لحلقة اليوم من برنامج أدب ودين، الأستاذ أحمد حيدري الكاتب والمترجم من مدينة أهواز من محافظة خوزستان، الذي سألناه حول تمثل الشاعر جلال الدين المولوي بالآيات القرآنية وتضمينه لها في أشعاره والمفاهيم التي استقاها منها دعما لفلسفته العرفانية. فلنتابع معا هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع تحية لإذاعة طهران، تحية أيضا للإخوة أو الأخوات المتواجدين في هذا البرنامج. الحديث عن مولانا هو حديث غير عادي، لأننا نتكلم عن شخصية ذات أبعاد مختلفة. لا أقصد من هذا الكلام أن أطلق عبارات عامة. مولانا جلال الدين أعطى للنص الشعري بعدا عرفانيا مغايرا لمن سبقوه، هذا أولا. ثم من بعد ذلك، من بعد رحيله بقرون، ما زال بعده العرفاني إلى الآن مسيطرا على الكثير من النصوص، حتى الحداثية منها، بل حتى باستطاعتنا أن نقول نصوص ما بعد الحداثة، هذا أولا. عن شخصية، هذا طبعا شعر، هناك أيضا الجانب النثري بإمكاننا الحديث عنه وبإطلاقات أكبر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إذا تحدثنا عن مولانا لن نستطيع فهم النص، نص مولانا، وخاصة إذا دخلنا في مجال العرف لن نستطيع فهمه فهما دلاليا أو حتى بنيويا بصورة أساسية دون فهمنا للنص القرآني. يأتي السؤال هنا، يعني صحيح أن في فترة أو حتى في القرن العشرين كانت مؤلفات مولانا هي الأكثر مبيعا في أوروبا، هذا لا يعني أن من لا يعرف القرآن أو خارج الثقافة الإسلامية لا يستوعب نصوص مولانا، بل إن عملية فهم القرآن أو حتى معرفة القرآن والتقرب منه هو حقيقة خطوة للوصول لفهم نصوص مولانا بصورة أكثر دقة. وبالطبع فهم النصوص هي على مستويات، لأن حتى المختصين في نصوص مولانا، يعني أنا كما لاحظت في إيران أجده، طبعا كبار الأساتذة من اختص بدراسة مولانا، أجده بعد فترة أو أجدهم حتى بعد فترة أنهم يتقمصون شخصية مولانا في حياتهم اليومية أو حتى في حركاتهم وسكناتهم، أي بمعنى آخر قوة نصوص مولانا تترك تأثيرا على حياة من يقترب منه. لذلك كما أشرت، عملية بيع الكتب أو ترجمات مولانا في أوروبا ووصلت إلى أكثر الكتب مبيعا في أوروبا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعني هذا أن القارئ البعيد عن الثقافة الإسلامية لا يمكنه الاتصال أو التواصل مع نصوص مولانا، ولكن إذا كان على معرفة قرآنية سوف يجد هناك دلالات تظهر له لأول مرة، وكأنه يكتشف للتو مجموعة من الكنوز في هذه الكلمات التي قالها وأطلقها مولانا منذ قرون.
في في تجليات الأدب والدين نفتح لحضراتكم نافذة تحت هذا العنوان أدب ودين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تجليات هذا اللقاء الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن في رحاب ديوان المثنوي المعنوي للشاعر والعارف الكبير جلال الدين المولوي.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. نتابع معا ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج أدب ودين.
مستمعينا الأفاضل، نرى المولوي في موضع آخر يستند إلى مضمون الآية 9 من سورة الحجر، حيث يقول عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيقول بشأن حفظ الله تبارك وتعالى لدينه وقرآنه:
مصطفى را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفى.
و ترجمتها: وعدت الطاف الحق المصطفى، انك ان مت فان هذا سبق لا يموت، فسنبقيه حتى القيامة، فلا تخشى نسخ الدين أيها المصطفى. ويقول المولوي مقتبسا المضمون من الآية 56 من سورة البقرة بشأن حتمية عودة كل شيء إلى الله عز وجل:
ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، آنچه از دریا به دریا می رود، از هر آنجا کامد آنجا می رود.
و اما ترجمه: نحن من البحر و مصيرنا الى البحر، نحن من الاعلى و نعود الى الاعلى، فما كان من البحر يؤول الى البحر، و كل من جاء من هناك يذهب الى هناك.
أيها الأفاضل، من المعلوم أن ديوان المثنوي المعنوي يحفل بالتعاليم الأخلاقية ويؤكد على جانب تزكية النفس وتهذيبها، ولا شك في أن المولوي استعان في استعراض هذه التعاليم والقيم الأخلاقية وخاصة ما يتعلق منها بالعرفان بالآيات القرآنية الكريمة. حول هذا الموضوع سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ أحمد حيدري فأجابنا في هذا المجال.
أنطلق من عملية تزكية النفس، تزكية النفس أيضا ارتباطها بالقرآن. إذا عدنا لنفس نص القرآن الكريم نجد هناك سورة أثرت تأثيرا كبيرا في عملية تزكية النفس، وأيضا ضربت قصصا أو قصة في غاية الجمال ولها دلالاتها الجمالية والأخلاقية والتعلق في تزكية النفس. سورة يوسف كان لها أثر يعني حتى في حين نزولها وبعد ذلك، مما يعني أشار لها الكثير من المفسرون، والأدب أو الأديب لم يكن بعيدا عن هذه السورة. هذا أولا. مولانا في المثنوي والمعنوي يعني كمثال فقط واحد، يعني هناك من قصصه الشخصية أو الرئيسية قصة يوسف وزليخة. الجميع ممكن يكون على معرفة بهذه القصة، ولكن إذا عدنا إلى مولانا نجده أيضا هو يأخذ منها كما أخذ من سبقه، يعني هنا يأخذ من الصورة بصورة مباشرة مع إدخال الثقافة الإسلامية أيضا وأبعاد أخرى على هذه القصة. لذلك نجد أن هذه القصة تحول إلى 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 حالة إنسانية اجتماعية واقتباسية قرآنية في نصه. ولذلك يعني نجد أن مفهوم حتى المفهوم القرآني أجمل القصص أو ضرب أجمل القصص حققها مولانا في ما ذكره في المثنوي المعنوي بصورة مغايرة لمن كتب سابقا حول هذا الموضوع. بالطبع أشير قبل أن أنهي يعني هذا الموضوع أن مولانا له عدة مستويات، يعني بإمكان الإشارة هنا إلى التقائه شمس تبريز، يعني هذا مستوى آخر. هجرته من مدينة إلى مدينة أخرى نجد هناك تغييرات أساسية. كتابه فيه ما فيه هو نفسه العنوان له دلالة خاصة ومؤثرة أيضا على القارئ. ومن الظلم أو حتى من الإجحاف أن نلخص مولانا في دقائق عديدة أو قليلة فإن صح، ولذلك سأكتفي إلى هذا الحد أو بهذا القدر من الحديث عن شخصية أعتز بها تأثرت بها كثيرا، وهي شخصية جلال الدين أو كما عرف وإلى الآن يطلق عليه مولانا.
موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الأستاذ أحمد حيدري الكاتب والمترجم، كان معنا من الجمهورية الإسلامية في إيران من محافظة خوزستان. مستمعينا الأفاضل، للمولوي في البيت التالي تلميح إلى الآية السابقة من سورة البقرة، وهي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فيصرح بأن هنالك صورا من التجليات الرحمانية والنداءات الغيبية، ولكن الله ختم على سمع الإنسان وبصره بسبب عمله الذي يتحول إلى حجاب يحول دون سماع الأصوات الرحمانية ورؤية الصور الرحمانية.
هاست بر سمع و بصر مهر خدا، در حجوب بس صورت است و بس صدا.
والمعنى أن الله ختم على السمع والبصر وما أكثر الصور والأصوات في الحجب. ويرى المولوي أن علينا أن نسأل القرآن نفسه عن معناه وحقيقته والبحث عنها فيه، كما أن الشخص الذي أحرق أهواءه وشهواته وبلغ الفناء والبقاء يستحق أن يتحدث عن حقيقة القرآن ومعانيه، وهذا الشخص يحول روحه إلى القرآن من خلال عدم رؤية نفسه وعبر الفناء وإذلال نفسه أمام حقيقة القرآن. وفي هذه الحالة فإن سؤاله هو في الحقيقة سؤال للقرآن، لأن حقيقته اتحدت وتوحدت مع القرآن. يقول مولانا:
معنی قرآن ز قرآن پرسو بس بس کسی کاتش ز دستن در حوص پیش قرآن گشت قربانی و پست تا که این روح او قرآن شده است.
ومعنى الأبيات السابقة بالعربية أن الشاعر يخاطب الواحد منا قائلا: اسأل القرآن نفسه عن معنى القرآن. والشخص الذي ألهب النيران في أهوائه وضحى بنفسه في حضرة القرآن وأذل نفسه أمامه حتى أضحت روحه القرآن نفسه.
أيها الأحبة انتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج أدب ودين، وعند أديب آخر من أدباء الفارسية، والمزيد من الاستعراض للتأثيرات الدينية في نتاجاته، هذه التأثيرات المتمثلة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف.